والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي وقفنا شخص وبيان السبب الموجب للضمان وبيان ما لا يضمنه الشخص وبيان المانع الذي يمنع من وجوب الضمان. وهو ذكر هنا أن العقل يكون سببا للضمان وقد لا يكون سببا، واليد تكون سببا في الضمان وقد لا تكون سببا. ومن أجل أن يحصل عندكم ضابط لهذا الموضوع، وهو أن اليد تارة، يعني اليد التي نشأ عنها الإتلاف، هذه اليد تارة تكون يد أمانة وتارة تكون هذه اليد ظالمة، يعني تارة تكون هذه اليد التي تسببت بالإتلاف، تارة تكون يدا أمينة وتارة تكون يدا ظالمة ولا فيه يد ثالثة. هذه اليد الأمينة يعني تكون أمينة على الشيء الذي تلف، علاقة هذه اليد بهذا الشيء الذي تلف لها ثلاث حالات: هذه اليد التي تلف الشيء تحتها لها ثلاث حالات، هذه هي اليد الأمينة. الحالة الأولى أن يكون الشخص المؤتمن مثل الوكيل ومثل المودع ومثل المستعير ومثل ناظر الوقف ومثل الوصي على ثلث ميت أو وصي على أيتام، وفي عقود كثيرة، لكن المهم هو أن هذا الشخص مؤتمن يتلف هذا الشيء بسببه هو، يتلف هذا الشيء بسببه أي أنه هو الذي باشر الإتلاف، هو الذي باشر الإتلاف بنفسه، فإذا باشر الإتلاف بنفسه فإنه يكون ضامنا، إذا باشر الإتلاف بنفسه فإنه يكون ضامنا. وهكذا إذا كان سببا في الإتلاف وليس هناك مباشر، لأن تارة يكون سبب فقط وتارة يكون مباشر فقط وكارة يجتمع المباشر والسبب، فإذا وجد المباشر أضيف إليه، وإذا وجد المتسبب ولم يوجد المباشر أضيف إليه، وإذا اجتمع المتسبب والمباشر فالعهدة تكون على المباشر لا على المتسبب. فالمقصود أنه إذا باشر الشيء، يعني أتلف الشيء بمباشرته أو أتلفه بمتسبب وليس هناك مباشر، ففي هاتين الصورتين يكون ضامنا. هذه حالة من الثلاث. الحالة الثانية أن يكون مفرطا، يعني هو مؤتمن لكنه فرط مثلا في حفظ الوديعة، فرط في حفظ الوديعة، أو فرط حصل منه تفريط في رقبة الموقوف إلى، المهم أنه حصل منه تفريط. فإذا حصل منه تفريط فإنه يكون ضامنا، يعني معنى ضامن أنه يعني إذا كان هذا الذي تلف له مثلي فالواجب عليه أن يأتي بمثله، وإذا لم يكن مثليا بل كان متقوما فإنه ينظر إلى قيمته ويسلم قيمته. هاتان حالتان: الحالة الأولى أن يكون سببا أو مباشرا للإتلاف، يعني مباشر فقط أو متسبب فقط وليس هناك مباشر، ففي هاتين فحينئذ يكون ضامن. وهكذا إذا فرط. هذه اليد الأمينة إذا لم يحصل منه تفريط ولم يحصل منه سبب ولا مباشرة للشيء وتلف فإنه لا يكون يعني ضامنا لهذا الشيء الذي تلف. فإذا ننظر إلى هذا الشيء الذي تلف، اليد المؤتمنة عليه هل باشرت الإتلاف؟ هل فرطت في هذا الشيء الذي ائتمنت عليه حتى تلف؟ هل تسبب في الإتلاف ولم يكن هناك مباشر؟ فحينئذ يكون ضامنا. إذا فقد التسبب بدون مباشر وفقدت المباشرة وفقد التفريط وتلفت الوديعة، تلف الموصى به، تلف الموقوف، فإنه لا يكون ضامنا. هذا إذا كانت اليد يد أمانة. وصورها كثيرة جدا، وذكرت لكم جملة من الأمثلة، والمؤلف رحمه الله ذكر أيضا جملة أخرى بإمكانكم أنكم ترجعون إليها. هذا إذا كانت اليد مؤتمنة. القسم الثاني أن تكون اليد ظالمة. واليد الظالمة مثل يد السارق على المال المسروق، ومثل يد الغاصب على المال المغصوب، يعني هو الذي سرق وهو الذي غصب المال. المهم أن المال وقع في يده بغير مسوغ شرعي لوجوده في يده، يعني أنه لا يجوز بقاؤه في يده، لا يجوز بقاؤه ولا يجوز يعني ابتداء، لا يجوز له ابتداء أخذه، لا يجوز له ابتداء أخذه. هذه اليد الضامنة، هذه اليد الظالمة تضمن في جميع الأحوال، سواء تسبب، سواء باشر، سواء فرط أو لم يحصل منه تسبب ولا تفريط ولا مباشرة، لكن تلف وهو تحت يده، سرق سيارة وحصل عليها صدم وتلفت صدم من غيره، لكن الضمان عليه هو، وبحاجته أن يطالب الشخص الذي صدم هذا الشيء. نزلت عليه صاعقة من السماء، نزلت صاعقة من السماء وهو تحت يده، فإنه يكون ضامنا. فالمقصود أن اليد الظالمة تضمن على كل تقدير، أما اليد المؤتمنة فإنها لا تضمن إذا لم تفرط ولم تتسبب ولم تباشر. هذا بالنظر إلى اليد، هذا بالنظر إلى اليد، لأن القاعدة ذكر فيها رحمه الله جل تعالى فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، بالعقد أو باليد. بعد هذا عندما يحصل عقد فحينئذ ينظر إلى هذا العقد الذي حصل. عندنا على سبيل المثال عندنا عقد البيع، عقد البيع، عقد البيع يتم، وعندنا الثمن وعندنا المثمن، عندنا الثمن وعندنا المثمن. ونفرض أن العقد عقد صحيح، لأن العقد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. بعدما تم إبرام العقد، المثمن عند البائع، والمفروض أن يكون عند المشتري، لأن الثمن حق لمن؟ حق للبائع، والمثمن حق للمشتري، لكن المثمن أبقاه البائع تحت يده. هذا البقاء ننظر إلى سببه، ما هو؟ هل بقاؤه بيده رهن؟ هل بقاؤه بيده بناء على أنه لم يستلم الثمن؟ ففيه أسباب متعددة تجعل بقاءه في يده بقاء شرعيا، تجعل بقاءه بيده بقاء شرعيا. عندما يحصل تلف، عندما يحصل تلف، إذا باشر أو تسبب أو فرط، فحينئذ فإنه يكون ضامنا، لكن إذا لم يفرط فليس عليه، إذا لم يفرط ولم يتسبب ولم يباشر وتلف ما عليه من هذا شيء، لأن بقاءه في يده بقاء شرعي. لكن إذا فرط أو باشر أو تسبب فحينئذ يكون ماذا؟ يكون ضامنا. في حالة ثانية، منع من تسليم المبيع للمشتري بدون سبب، منع تسليم المال المباع، منع تسليمه إلى صاحبه بغير مبرر شرعي. ففي هذه الحال هل نقول إن يده محقة ولا نقول إن يده ظالمة؟ يده ظالمة. على هذا الأساس يضمن على كل حال، إذا تلف المبيع فإنه يضمن على كل حال. وعلى هذا الأساس بنيت هذه القاعدة، والتفاصيل التي ذكرها المؤلف أكثر من هذا ترجعون إليها. القاعدة التي بعدها هي، وفيه الشخص اللي يبي يوده يعني يستفيد، فيه رسالة دكتوراه في هذه القاعدة اسمها ضمان المتلفات، اسمها ضمان المتلفات. الشخص اللي له رغبة في التوسع في هذه القاعدة ففيه هذه الرسالة، وفيه مراجع كثيرة لكن ما لكم في حاجة، تكفيكم هالرسالة فيها خير كثير، اسمها ضمان المتلفات. وفي كتاب آخر أيضا اسمه مجمع الضمانات، بس الكتاب هذا قديم، مجمع الضمانات هذا كتاب قديم ولكنه قيم. وكذلك الرسالة اللي رسالة ضمان المتلفات هذه رسالة دكتوراه، وهي وافية في ضمان المتلفات على مستوى الشريعة ككل. القاعدة التي بعدها هي قاعدة الرابعة والأربعون، في قبول قول الأمناء في الرد والتلف، في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. هذه القاعدة اشتملت على أمرين: الأمر الأول إذا حصل نزاع بين الأمين ومن ائتمنه، بين الأمين ومن ائتمنه، فقال الأمين رددت العارية عليك، أو رددت الوديعة عليك، أو رددت الرهن عليك، لأن مؤتمن عليها أيضا، فإذا قال ذلك وأنكر المودع وأنكر المعير وكذلك صاحب الرهن، أنكر قال أنا ما وصلني شيء، ففي هذه الحال هل يقبل قول الأمين أم أنه لا يقبل؟ فهو هنا ذكر أنه يقبل قوله، لأن يقول لا معنى للأمانة إلا أن يصدق بما يقول، فقال أنا رددتها عليك. الثاني إذا حصل بينهما خلاف في التلف، إذا حصل بينهما خلاف في التلف، فهو هنا يقول إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان ومن لوازمه قبول قوله في التلف. يقول أيضا أنه إذا حصل نزاع بينهما في التلف، بمعنى أنه تلف، فعلى كلامه هنا يصدق بقوله إن هذا المال تلف، لكن لو فرضنا أنه ادعى أنه تلف بسبب ظاهر، ادعى أنه تلف بسبب ظاهر، يعني مثل حريق، الحريق لا يخفى على الناس، لكن الشخص صاحب المال سأل البلد قالوا أبدا ما حصل حريق إطلاقا، لا في بيت ولا على مستوى سوق ولا، قالوا ما فيه أبدا. فعندما يدعي سببا ظاهرا لا بد أن يثبت، لأنه ادعى سببا يخالفه الواقع، ادعى سببا يخالفه الواقع. فالمقصود أنه هنا ذكر أن القول قوله في الرد قول الأمين، وأن القول قوله أيضا في التلف. وبإمكانكم أنكم ترجعون إلى، لكن هذا هو أصل الموضوع، وبإمكانكم الرجوع إلى التفاصيل التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. القاعدة التي بعدها كذلك هذا يرجع إلى عقود الأمانات، عقود الأمانات. الشخص عندما تكون عنده وديعة، تكون عنده وديعة، هذه الوديعة هو ليست له منها مصلحة، ليست له منها مصلحة، لكن صار يستعملها. إنسان قال له من فضلك أنت عندك قراش سبير وهذه سيارتي أبيها وديعة عندك مدة شهر مدة شهرين، وهذه مفاتيحها معها. صاحبنا هذا ما يشتغل بالنهار، يشتغل بالليل، إذا جاء الليل ركب السيارة وصار يشتغل عليها ويأجرها، وإلى جاء وقت النوم يجي للبيت ويحط الفلوس بجيبه، وبعد ما انتهى الشهر وصار صاحب السيارة يبي يجي، قام وعدل حق الكيلوات الممشى هذا، عدله على الرقم القديم اللي يوم تاقه في السيارة، لأنه ضابط الروح في السرقة. في آخر المدة حصل حادث على السيارة فانعدمت، هذا هو السبب، هذا هو الشاهد في الموضوع. في هذه الحال هل يكون ضامنا بالنظر إلى أنه ألغى عقد الوديعة؟ لأن لما أخرجها وصار يستعملها ألغى عقد الوديعة، انتقلت يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد غاصبة، انتقلت يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد غاصبة. وبما أنه انتقلت يده من كونها أمانة إلى كونها يد غاصبة، على هذا الأساس يكون ضامنا، على هذا الأساس فإنه يكون ضامنا، لأن عقد الأمانة انتهى بالتعدي. وهكذا إذا تعدى في الرهن، وهكذا لو تعدى في العارية، لكن استعملها في غير ما استعارها من أجله، في غير ما استعارها من أجله. لأن بعض الناس شعوره لما يخصه يختلف عن شعوره لما يخص غيره. بمعنى أن نظره لما يملكه يختلف عن نظره لما يملكه غيره. وفي أمثلة كثيرة جدا، والإنسان يحس بهذا في نفسه، إلا شخص واحد أو نوع من الأشخاص الذين يشتغلون لوجه الله فقط، الذين يشتغلون لوجه الله لا يفرقون بين ما يخصهم ويخص غيرهم، بمعنى أنهم يطبقون مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيه رجل عنده دابة للركوب، وكانت يعني مثل ما تقول شبه ضائعة عنه، فما كان يمشي في سوق في طريق فوجد أربعة، وجد أربعة ركبوا عليه هذه الدابة جميعا. طبعا هذه الدابة ليست ملك لهم، والمفروض ما يركب إلا واحد لأنها مركوب لنفر واحد، لكن ركب أربعة على هذه الدابة ويضربونها ضربا قوي لأن وزنهم ثقيل، ويضربونها ضربا قوي يبونها تمشي بسرعة، هو يشاهدهم على بعد قرب منهم ويجهل، يقول يعني تجاهل إنها ليه، قال: يا جماعة ما تتقون الله؟ هذا يعني قال هذا ملككم أنتم، كيف تظلمونه؟ قالوا: لا يا شيخ، هذا ما هو لنا، هذا وجدناه في الطريق ونبي نلعب عليه ونبي نروح نقضي حوائجنا. فنظرة الإنسان إلى ما يملكه تختلف عن نظرته إلى ما يملكه غيره، بمعنى أنه يكون عادلا ويكون محسنا فيما يملكه، لكنه يكون ظالما ويكون مسيئا فيما يملكه غيره. ومثل هالحين اللي بعض الناس مثلا ياخذ سيارة من واحد، يعني يعطيه إياه، يقول: من فضلك باخذ سيارك بروح عليها المحل الفلاني. لكن انك تجد انه من ناحية السرعة لا قوة الا بالله، من ناحية المطبات ما يبالي أبدا، من ناحية يطلعها عن المسفلات يضربها يعني حفار ما عليه لأنه ما هي بله، لو خربت قال: والله مع الأسف السيارة حصل أعطيها عطال وتري تركتها بالمكان الفلاني. أنا غرضي من هذا إن اليد إذا كانت مؤتمنة وحصل تعدي من هذه اليد فإن المتعدي هذا يكون ضامنا على كل حال، لأن عقد الأمانة انتقض بالتعدي وانتقلت الحال إلى صورة أخرى، وهي أن اليد صارت غاصبة، أو تقول صارت ظالمة، صارت ظالمة. وتقرؤون عاد الفروع اللي هو ذكر رحمه الله. وبهذا نكتفي بهذا الدرس، ونقف على القاعدة 46، وهي قاعدة العقود الفاسدة وما يتصل بها، إن شاء الله تكون هي محل الدرس القادم، هي وبعض القواعد التي بعدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان فيه أسئلة ما في شيء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا ابتلي بخلاف مضمون الحديث بعض الناس، وكل يسمع هذا الحديث فينزله على نفسه وأنه هو المظلوم وأن غيره هو الذي لا يرى إلا نفسه ولا يقدم عليها غيره، فما توجيهكم؟ لا، هذا يحتاج إلى أن الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن ترى أن ترضى أن تظلم؟ لا، فكذلك لا تظلم. أنت يعني تحب أن يساء إليك؟ لا، إذن لا تسيء إلى الناس. فالحديث هذا ميزان عدل، فما تحبه من الإحسان إلى الناس قدمه للناس، وما تحبه من كف ظلم الناس عنك كف ظلمك أنت عن الناس. وليس الحكم هو الشخص، لا، الحكم هو الشرع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلهذا لماذا نصب القضاء في العالم كله ولو كانت قوانين؟ هو ما نصب هذا القضاء إلا من أجل يعني منع التعدي، وإن كانت تلك يعني قوانين كافرة، لكن المقصود يعني جنس القضاء في الشريعة الإسلامية هو ما وضع إلا لفض النزاع. ولو أن كل إنسان أنصف من نفسه ما احتاج إلى المحاكم. واحد يسألونه يقول: أنت كل ما تقدمت في قضية صار الحكم لك. قال: إيه، على ما ناب بالحق ولكنني أغلب بقوة الحجة. إيه، أنا ذكرت هذا. يقول: لو تعيد لنا مشكورا الكلام على القاعدة 43 فيما يخص اليد المؤتمنة. أنا قلت لكم إن هذه اليد تارة تباشر الإتلاف، وتارة تكون سببا بالإتلاف ولم يشاركها مباشر، وتارة تكون مفرطة مهملة، ففي هذه الحالات تكون ضامنة، وفي غيرها لا تكون ظالمة، لا تكون يعني ما تضمن. رجل صلى بالناس وأثناء الصلاة تذكر أنه لا يخرج ويستخلف غيره ويكملون الصلاة. هل يجوز دفع الزكاة لشخص عليه دين قدره الله ما أدري كم ألف دينار وعجز عن سداده، علما بأن مرتبه 300 دينار ولكنه يصرفه في حاجاته اليومية، مع العلم بأن بعض الناس يحضر له الزكاة لثقتهم فيه بصرفها في مصاريف، يعني يعطونه الزكاة يصرفها يوكلونه، ويمكن أنه يريد، فهل يجوز له أن يأخذ منها أم لا؟ لا، إذا أعطوه يصرفها لا يأخذ منها إلا بإذنهم، هذا من جهة، ولا يجوز له أن يأخذ منها إلا بقدر ما يكفي حاجته، يعني يعلمهم وش كثر يعني وش كثر يبي يأخذ. لأن في بعض الناس الله يهديهم موجود هذا، يعني يعطى له 50,000 60,000 ويقولوا له وزعها على الفقراء، يقول له ما في أفقر مني أبدا، يصك عليها في البيت وخلاص. هذا موجود، على كل حال هذا ما يجوز. سبحان الله، قل هذا. وهذا يقول: ماذا على من أحرم من مكة علما بأنه من سكان مدينة جدة وجاء إلى مكة في سأله لعمل؟ إذا أراد أن يحرم من مكة بالحج ما فيه مانع، إذا أنشأ الحج من مكة، وإذا أنشأ الإحرام للعمرة من مكة فإنه يخرج إلى الحل.
إذا أنشأ الإحرام من مكة للحج يحرم من مكة، وإذا أنشأ الإحرام للعمرة من مكة وهو من أهل جدة فإنه يحرم من التنعيم، وإذا كان قد أنشأ الإحرام من جدة ولكن جاء ودخل مكة ولم يحرم ثم أحرم من مكة فعليه فدية لأنه ترك الإحرام من الميقات الواجب عليه وهو جدة. أجرنا غرفة فأصاب الفراش إتلاف بسبب مباشر منا، فهل علينا الضمان؟ نعم. هل اشترط العمد وأن يكون متعمدا في الضمان؟ الضمان يا أخي يستوي فيه العمد ويستوي فيه النسيان، يستوي فيه هذا وهذا، حتى الطفل لو أتلف شيئا أو المجنون لو أتلف شيئا فإنه يكون الضمان على ولي أمره. والله كثير من أسئلة الناس يحبون التخفيف على أنفسهم، حتى في أمور الدين، حتى في الصيام وفي الصلاة وفي الزكاة، سبحان الله. وهذا يقول ما هو السلم العلمي للتدرج في دراسة القواعد الفقهية؟ يا أخي شوف لك واحد من الإخوان الذين لهم عناية في القواعد وادرس عنده، لأن القواعد الفقهية يعني كثيرة جدا. اعتمرت الصباح في الصباح منذ الصباح مع العائلة، نسيت بعد السعي قص الشعر، ابني وابنتي البالغة أعمارهم 7 و8 سنوات. يا أخي قص عنهم الآن، رجل أكمل الصلاة عامدا بلا وضوء، إذا كان إمام وتعمد الصلاة بالجماعة وهو متيقن أنه على غير وضوء ولم يعلموا إلا بعد انتهاء الصلاة، فإن صلاتهم صحيحة وصلاته باطلة، وقد ارتكب ذنبا عظيما فعليه أن يستغفر الله. لكن لو كان مستحلا للصلاة بدون وضوء فهذا ناقض من نواقض الإسلام، لأنه ألغى آية من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يقول هذا ما هو بصحيح، وبنادم مسكين ولا وشو يعني؟ شوف تركيبه: لحم ودم وعرق وعصب وعظم، يعني أشبه ببيت الطين، أول ما يعمر يعني ممتاز وزين، وبعد ما يمضي عليه 40 سنة 40 سنة 50 60 70 يبدأ يتهدم من هنا ومن هنا، يجي المرض في الأذن، يجي المرض في الأنف، يجي المرض في العين، يجي هنا في يعني في أجزاء البدن. لكن ابن آدم ما يعرف يعني وش وضعه في هالحياة، ما يدري أن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وأوجد له هذه الدنيا معينة على طاعة الله جل وعلا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الدنيا من أولها إلى آخرها كلها وسيلة لابن آدم من أجل أن يعبد الله فقط، يعني هي ما خلقت عبثا، وأنت ما خلقت عبثا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن من أجل إن هذه العبادة تتحقق وتقوم الحجة على من يقوم على من لا يقوم بهذه العبادة، هيأ الله جميع الوسائل للإنسان هيأ له المآكل والمشارب والملابس والمساكن وجميع وسائل الاتصالات، يعني ما بقي شيء، نعم الله كلها كملت على ابن آدم، لكن ابن آدم كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى، ولهذا يقول بعض الحكماء في وصيته لولده: يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة، لأن سكر العلم يجعلك تتخبط في الحلال والحرام، ما تبالي، مثل ما هو موجود الآن بعض الناس، اللهم لا نحصي ثناء عليك، يصير عنده أقلهم، يصير عنده وفرة من راتبه، يفكر وين يروح، الروز إلى إسرائيل، شو اسمه هذه، باريس، ولا يروح لبنان، ولا يروح لندن، هناك علشان ما في أحد يعرفه، لكن الله مطلع عليه والملائكة معه، ويفعل ما يشاء، ويأتي إلى أهله كأنه خرج من الروضة النبوية مرة، مسكين وما يعلم أن هذه الأمور كلها محفوظة عليه، وذلك بسبب المال الذي توفر عنده. سكر العلم هذه تجعل الإنسان يصاب بالعظمة، فتكون عنده جرأة على التحليل والتحريم، والله سبحانه وتعالى يقول لأشرف خلقه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله جل وعلا عندما ذكر جملة من المحرمات قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وفي الموضع الآخر: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فتجد بعض الناس يصاب بالسكر، سكر العلم، ويتخبط ويفتي يحلل ويحرم، لأن ما في أحد عنده يبي يرد عليه. وسكر الرئاسة يصير الواحد مثلا للسلطة على مجموعة من الناس في أي بقعة من الأرض، لكن تجد أن مثل ما هم موجودين الآن، من بعض الرؤساء، رؤساء العالم، رؤساء بعض دول العالم، من ناحية الغرور إلى درجة كثرة ما يقع من القتل بسببهم، ومع ذلك تجد أنهم يحذرون من الإرهاب، يعني ينصحون العالم من ناحية الإرهاب، لكن كم يقتلون في اليوم من نفس، هم الذين يحذرون من الإرهاب، كم يقتلون في اليوم من النفس، هذا كله راجع إلى سكر الرئاسة. وقد يصاب الإنسان بسكر الرئاسة في بيته، يعني ما هي بالمسألة مسألة ترجع إلى إنسان له ولاية واسعة، لا، قد يكون مثلا مدرس للسلطة على الطلاب. أنا غرضي من هذا هو أن الإنسان لا بد أن يعرف ما له وما عليه، ويؤدي ما عليه، ويطلب ما له فقط. اعتمرت وأنا لست من أهل مكة، وأجلس هنا 10 أيام، وأريد أن أعتمر لابن لي الميت في نهاية المدة، فهل يجوز؟ نعم، جزاك الله خيرا. لي زوجتان، داهما تزوجتها وهي موظفة، فهل أملك أن أمنعها من العمل، علما بأنه لم يشترط علي شيء، ولو خيرتها بين البقاء في الميت أو السماح لها مقابل تحمل نفقتها وأولادها مني في الملبس، علما بأن راتبها الشهري يزيد عن 10,000 ريال. والسلام عليكم. والله يا أخي الإنسان في بيته يحتاج إلى سياسة حكيمة، يعني ما يصير غشيم في بيته. أنا أقول هذه نعمة من نعم الله أن زوجتك موظفة وتملك يعني وراتبها الشهري في حدود 10,000 ريال. بإمكانك أنك تحسن العلاقة فيما بينك وبينها وتتغاضى أنت عن بعض الحقوق التي لك، وبإمكانك أن تستميلها، وبعد ذلك بإمكانك أن تستفيد منها في مثلا لك أنت إذا كنت محتاج، أو مثلا أولادك، أو إنك مثلا تقيم مشروع تجاري بينك وبينها، تأخذ فلوسها وتأخذ فلوسك أنت وتشغلهن جميع، ويصير في مصلحتك وفي مصلحتها هي وفي مصلحة أولادكما. فيه رجل كان تاجر وكان عنده امرأة موظفة وأحسن العلاقة معها، يعني ما أساء إليها، صار يوديها ويجيبها وتستلم راتبها ولا يسألها أبدا عنه، لكن ما كان وجابت من أولاد مجموعة مدري 10 أو مدري، شاء الله أنه ينكسر في التجارة وأصيب بحالة نفسية إلى درجة أنه لا يخرج من البيت، يصلي في البيت. هي تسألني، سألتني، صارت تصرف على نفسها من راتب الوظيفة، تصرف على نفسها وتصرف عليه وتصرف على أولادها بطيب نفس بسبب حسن معاملته لها حينما كان قادرا. فالإنسان تكون له سياسة في بيته، تكون سياسة حكيمة، يعني زوجتك تستلم راتب 10,000 يعني بالسنة 120,000، تبي تمنعها عن الدراسة لماذا يا أخي؟ هذا حسد؟ لا، خلها تشتغل واستفد منها أنت، أحسن العلاقة فيما بينك وبينها واستفد منها. أما إذا أردت، أنا سألتني امرأة أخرى قالت إن زوجي قال لي اختاريني أو اختاري الوظيفة. تقول أنا موظفة ما أدري راتبها 15,000 وما أدري والله وش كثر. قالت تقول إن قال لي اختاريني أو اختاري الوظيفة. قلت لها ماذا قلتي؟ قلت له اخترت الوظيفة، لأن الوظيفة هذا سبب يعني ينفعني كثير، وأنت رجل، بكرة طلقني مع السلامة. لا، أنا غرضي أن هذه نعمة. أي رجل يعني يتزوج زوجة أو يريد أن يتزوج زوجة يعني موظفة، ما في شك أن هذا خير ساقه الله إليه، لكنه يحتاج إلى حسن الاستفادة منه. وفيه نكتة في هذا، واحدة سألتني قالت إن زوجي يكرمني كثيرا إلى درجة يوديها ويجيبها قلت كم راتبك؟ قالت 15,000. قلت طيب وش تسوين به؟ قالت أسلمه لزوجي مسكين يعمر بيت. النتيجة لما عمر البيت تزوج وأسكن زوجته الجديدة في هذا البيت وتركها في الدور الأرضي وجعل الزوجة في الدور العلوي. فأنا غرضي من هذا إن الرجل لا يسلك مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط، يسلك مسلك العدل، لأن الله رقيب عليه، وإذا أساء النية صار ظالما، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا يقول يسأل عن قناة المجد، يا أخي ما أعرفها أنا، هذا عجبنا عن حق الزوجة عجبنا عن. ما حكم صلاة البالغ بجانب الصغار في صلاة الجماعة؟ الصغار إذا كانوا بعد التمييز يعني بعد السابعة ما في مانع، لكن إذا كان دون ما يجوز لأن ما تصح صلاتهم. هل يجوز العمل؟ والله ما أدري وش هالجوال. هل يجوز العمل في إيش؟ شو؟ والله يا أخي قاعدة الشريعة أن الشخص ينظر إلى العمل الذي يعمله هل فيه مضرة دينية؟ أخلاقية، سياسية، عقلية، نفسية، يعني كثير من المفاسد. إذا كان كذا يتركه، لكن عندنا اتجاه أننا ننظر إلى المصلحة التي نضعها في الجيب ولا ننظر إلى أثر العمل الذي نعمله، مثل اللي يبيعون الخمور ويبيعون الدخان وسماسرة لواط وسماسرة زنا وماشي مبسوط مبسوط مرة. فالإنسان ينظر إلى العمل الذي يريد أن يقوم به، هل هو مشروع ولا ممنوع؟ إذا كان، والقاعدة هي قاعدة معرفة المصلحة والمفسدة، إذا كان بيؤدي إلى مفسدة بأي وجه من الوجوه يتركه، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كل شيء بيد الله. وهذا شخص يسأل عن الرسل وعن هذا، أنصحك أنك ترجع إلى كتاب البداية والنهاية وترجع إلى قصص الرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هل في القرآن علاج عضوي للأمراض؟ وش علاج عضوي؟ هل يستطيع الإنسان إطفاء الحرائق بالقرآن؟ إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فكل شيء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فقدرة الله ما عنده ما، لكن ما نتصورها، أننا نعتقد أنه على كل شيء قدير. موسى عليه السلام لما معه العصا يتوكأ عليها ويلقيها في الأرض وتكون حية تسعى، والتقمت جميع ما أتى به سحرة فرعون، وهو يمشي بها يتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ويضرب بها البحر وينقلب البحر 12 طريق في نفس العصا، ضربة واحدة ينقسم البحر 12 طريق، وتمشي الخيل خيل موسى مع هذه الطرق، وكذلك خيول فرعون مع هذه الطرق، ويخرج موسى وجميع من آمن معه، ويبقى فرعون وجميع من تبعه، ثم ينقلب عليهم البحر، كن فيكون. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله يا شيخ هذا يسأل عن، والله يا أخي هذه مسألة رجب، هذه تحتاج أنت إلى الرجوع إلى كتاب البدع، لأن فيه اعتقادات في رجب بإمكانك أنك ترجع إليها، بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.